بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قد وصلنا إلى السلم، وصلنا إلى السلم. قال: باب في أحكام السلم. قال: السلم أو السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا باختصار بسيط، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن أي السلعة. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن مع التقابض في المجلس، ويعرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو تعريف الفقهاء، أنه عبارة عن عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة اللي هو المثمن، موصوف في الذمة يعني غير حاضر. أعقد معك عقدا على بيع سيارة، هذه السيارة موصوفة في الذمة، نوعها كذا، موديلها كذا، مواصفاتها كذا، وهذه السيارة سوف أحضرها لك في زمن كذا، والثمن كذا، لابد من تحديد الثمن، مع ثمن مقبوض في مجلس العقد، أي مع نقد هذا الثمن كله في مجلس العقد. فتكون الصورة هكذا: أبيعك سيارة، سيارة تويوتا بمواصفات كذا، موديل كذا، نظامها كذا، بمئة ألف جنيه، أحضرها لك في شهر جمادى أو في شهر رمضان، و تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. هذا هو بيع السلم. فيبقى إذن هو عقد على موصوف في الذمة ليس حاضرا، وهذا الموصوف في الذمة لابد أن تحدد أوصافه، إن كان مكيلا فلابد من تحديد نوعه وجنسه وكيله ووزنه، وإن كان معدونا فلابد من تحديد العدد أيضا وغير ذلك. يكون على هذا الموصوف بنفس الأوصاف المعلومة المعروفة، تشتري أرزا يبقى أرز نوع كذا، هذا الأرز كم طن، الطن بكذا، وهكذا. لا بد من تحديد هذه الأوصاف كلها، إن كان معدودا فبالعد، وإن كان مكينا فبالكيل، وإن كان موزونا فبالوزن، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهي سلعة، فلا بد أن تكون موصوفة في الذمة مع بيان السعر والثمن ونقد هذا الثمن في مجلس العقد. ولهذا من الأخطاء المعروفة أو الشائعة عند الناس اليوم مثلا، إن قد يقول لك: خذ 5000 جنيه وأعطيني مثلا 5 طن رز إذا طلع الرز بسعر الوقت، يعني بسعر وقته، ويظن الناس أن هذا هو الحلال البين، على اعتبار أن سعر الوقت هو الذي يتناسب مع الناس فلا يظلم أحد وقتها. ولكن بعد الشارع بعد آخر، وهو رفع النزاع والخلاف بين الناس، فلو أن الأمر ترك هكذا لمسألة تحديد السعر وقتها فإن الناس سيختلفون. فصاحب الأرز يريد أن يجعل أرزه مثلا إذا كان الناس يبيعون 2000 يريد أن يجعله 2500، ما خلاص أخذ المال في أول أمر وأصبح الآن غير محتاج إلى هذا الأمر فيتحكم في سلعته. وصاحب المال إن كان الأرز 2000 يريد أن يأخذه 1500، فيقول هذا الأرز ما يستحق 1500، فيقع التنازع بين الناس. لكن إن وقع تحديد السعر في مجلس العقد فقد تراضينا، حتى ولو كان بسعر أقل، فإنه يتوقع مثلا السعر، مثلا سعر الأرز عند طلوعه أن يكون مثلا بألفي جنيه، فأقول مثلا أشتري منك 5 طن ب1800 جنيه الآن، على اعتبار أنني أنقدك الثمن الآن قبل الحصاد بستة مثلا أشهر أو بأربعة أشهر أو بأقل أو بأكثر، فأنت تستفيد من المال الآن وأنا أستفيد أيضا برخص سعر، فنتفق وتكون الكمية معلومة محددة والثمن معلوما والنوع نفسه نوع الأرز، فالأرز أنواع وغير ذلك من هذه الأشياء. ودليل ذلك كل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدمنا المدينة وكان أهل المدينة يسلفون، يعني يسلمون في السنة والسنتين، يعني أشتري الواحد السلعة على مدار سنة أو سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إذا كان في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا بأس بهذا البيع. وهذا مما يوسع على الناس، أنا الآن مثلا موظف أريد أرزا وأنت فلاح تريد مالا، واحد يريد أن يزوج ابنته الآن وما معه مال، أو يزوج ابنه وما معه مال، هل يذهب إلى البنوك ويأتي بالقروض أو كذا؟ طيب أنا عندي أرض أنا كرجل فلاح وأنت عندك مال وأنت كرجل موظف وأريد هذا المال، فأقول لك اشتري مني مثلا 5 طن من الأرز وبسعر كذا وكذا، فأخذ 10,000 جنيه أقضي حاجتي، ثم إذا خرجت أو جاء وقت الحصاد أسلمتك الذي تريد. وأنت كموظف أيضا حينما تشتري الأرز الآن فإنك ستشتريه برخص إلى حد ما، وتستفيد بذلك إذا طلع الأرز 2200 أو 2100 أنت قد اشتريت ب1800، فتقع المصلحة للطرفين، وهذا مما فيه التوسعة. بيع السلم قد يبدو بيعا لما لم تملك، قد يبدو بيعا لمعدوم غير موجود، ولكن هذا البيع رخص فيه الشارع. هل بقى رخص فيه الشارع على خلاف الأصل أو هو أصل وحده خلاف بين أهل العلم؟ هل بيع السلم على خلاف الأصل؟ لأن الأصل الإنسان لا يبيع إلى ما عنده، ولا يبيع إلى ما يملك، ولا يبيع معدوما، والأرز هذا ليس عندي الآن سوف يأتيني، أو السيارة هذه قد لا تكون عندي الآن ويمكن أن أحصلها لك في الوقت المناسب الذي حددناه، فهل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لا تملك أو بيع ما ليس عندك، أو هذا على خلاف الأصل؟ على كل، سواء قلنا هو على خلاف الأصل أو قلنا هو بيع مستقل، فالذي يعنينا من ذلك كل أنه بيع مشروع، وأنه لا يدخل في صورة الغرر ولا الجهالة، إذ البيع منعقد على موصوف في الذمة، فأي جهالة؟ والله لو أنا ما أسلمتك وسلمتك ما اتفقنا عليه لا تأخذه، لا تأخذه، أنت لك عندي 5 طن رز أو كذا سأحضرها لك في هذا الوقت بصفة معينة بكيل معين بوزن معلوم لك هذا عندي، سواء أخرجت أرضي أو لم تخرج. يعني لو أنا اشتريت منك من أرزك والأرض ما أخرجت أو المحصول تلف، أنا ما لي دخل بالأرض، أنا لي دخل بالكمية، أنا لي عندك 5 طن أرز تأتيني بها من أرضك، تأتيني بها من أرض غيرك، أنت أصلا عندك أرض أو ما عندك ليس باللازم أن يكون السلم، أنا فلاح حتى أعاقدك على أرز مثلا، لا، المهم أنني أشتري منك 5 أطنان أرز في الموسم الفلاني أو في الحصاد الفلاني أو في التاريخ الفلاني. هذا باختصار ما يتعلق بتعريف بيع السلم. يبقى لابد من أمور في بيع السلم: 1 أن يحدد النوع أو الجنس، يعني لا يكفي أن تقول بعتك 5 طن رز والرز يتفاوت ويختلف، لابد من تحديد الإيه؟ من تحديد النوع داخل الجنس. الجنس أرز، طب النوع إيه؟ رز مثلا 176، رز 101، رز 4000، رز كذا، لابد من تحديد الصفة بالضبط وتحديد النوع داخل هذا الجنس، هذا 1. 2 لابد من تحديد الكيل أو الوزن أو العد أو الصفة لابد من بيان هذا، كان موزونا فبالوزن، وإن كان مكيلا فبالكيل، وهكذا. الأمر الثالث لابد من تحديد الثمن، لابد من تحديد الثمن، 5 طن في 2000 جنيه، 10,000 جنيه، لابد من تحديد الثمن. الأمر الرابع لابد من تحديد الأجل، لابد من تحديد الأجل، المدة، الأجل كم، لابد من تحديد الايه الأجل. الأمر الخامس لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد، لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد لازم. فإن لم يسلم الثمن في مجلس العقد فهل يبطل البيع؟ لو مثلا لم يسلم كله بطل البيع. طب إذا سلم بعضه دون بعض فهل يبطل كله أو يبطل ما قابل عدم التسليم ويصح فيما صح فيه التسليم؟ يعني مثلا شاري منك 5 رز ب10,000 جنيه، اديتك 5، هل يبطل العقد كله ولا يبطل ما قابل الخمسة فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يبطل فيما قابل فقط الايه المعدوم. هذا باختصار حتى تتصوروا بيع السلم وما يتعلق به، هذه شروط لابد منها. يلا بسرعة بقى، حد عرفنا بيع السلم؟ بيع السلم هو عقد ايه ها في مجلس العقد، تمام. وبهذا يتبين لنا أن شروط السلم: 1 لابد من تحديد، لابد من تحديد الجنس إذا كان نعم، والنوع تمام، والكيل أو الوزن أو العد، والثمن، وأيضا لابد أن يتم القبض الثمن في مجلس الإيه في مجلس العقد، نعم، والأجل لابد أن يكون محدد الأجل. يبقى فرق ايه؟ ان ده بيع على موصوف في الذمة، وهذا بيع على عين غير موجود. اقول لك مثلا انا دلوقتي بتاجر في اسمنت او بتاجر في رز او بتاجر في كذا، وليس عندي السلعة الان، فانت بتيجي تقول لي مثلا بيعني الاسمنت، اقول لك والله الاسمنت غير موجود، هات لي الفلوس هيجي لك بكرة. أنا بأتاجر في أعيان موجودة، لكن هذه العين بنفسها غير موجود، هذه العين بنفسها غير موجود، فحينئذ بعت ما لا أملك، واخد بالك. أما بيع السلم فهو بيع على موصوف، مش عايزه دلوقتي، أنا ما جيتش أقول لك أنا عايزه الآن. أنا بقول لك مثلا بعني أرز، ليس بالشرط باللازم أن تكون عندك تجارة أو عندك أرز أو عندك كذا، أقول لك بيعي مثلا بعني سيارة، بعني 5 طن رز، واخد بالك، فأقول لك خلاص موصوف في الذمة، كيت وكيت وكيت وكيت. ولهذا جماهير أهل العلم تقول بلزوم الأجل، واخد بالك، بيقول وإن كان البعض نزع في يعني هذا، واختلفوا حتى في بيان يعني الأجل، لكن الذي يظهر أنه شرط فيه الأجل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس إلى أجل إيه؟ إلى أجل معلوم. وهذا نوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الشاهد في هذا إيه؟ الشاهد في هذا نعم بيع إلى أجل، إذا تدينتم بدين إلى أجل نتيجة بيع أو غير بيع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه، وقرأ هذه الآية. السلف يعني السلم، فلا يطلق عليه سلف أو إيه أو سلم، نعم، غير المصطلح اللي هو سلف. عندنا سلفني حاج، سلفني حاج أخذ حاجة سلف، لا، ليس المراد هنا به اللي هو بيع السلم، لأن سلف ديت عبارة عن إعارة لك، أعيرك مثلا شيء على أن ترده إلي، واخد بالك، أو مثلا عبارة عن مثلا زي أقرضك شيئا، أقرضك أرزا مثلا، وأنت ترد علي حال تيسرك، وليس بيعا، وليس إيه بيعا ولا شراء. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة قال من أسلف في شيء وفي لفظ في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم متفق عليه. يعني أقر النبي هذا النوع من التعامل، قال بس لابد من ضوابط. إيه الضوابط؟ لابد أن يكون معلوم الكيل، معلوم الوزن، معلوم العد، معلوم الوصف، إلى أجل إيه؟ إلى أجل معلوم، وأن يكون الأجل معلوما حتى لا يقع النزاع بين الناس. فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط. قد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، على إيه؟ على جوازه. فلا داعي بأن يقال هذا معدوم أو هذا غير يعني مملوك للإنسان، لأن هذا كما قلنا إما أن يقال على خلاف الأصل أو يقال هو عقد وردت الشريعة به. وحاجة الناس داعية إليه، لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن والآخر يرتفق برخص الثمن. ولهذا نقول يا أخواني الناس لو تعلموا هذه المعاملات المشروعة لكان فيها مندوحة عن المعاملات غير المشروعة كالربا وغير ذلك. بدلا من أن تذهب إلى البنك تأخذ 10,000 بيح لك 5 طن رز، واخد بالك؟ قول أنا والله أنا رجل فلاح عندي الأرز أبيع 5 طن رز، أو أجيب لك مثلا أخذ 10,000 مقابل 4 طن رز أجيبهم لك في الزمن الفلاني، خلاص يبقى هذه مندوحة. ومثل أيضا معاملة التورق على الصحيح من أخوة العلم أنها جائزة، أن الإنسان مثلا لو اضطر البنك كذا فيذهب إلى هذه المحلات، يأتي مثلا بثلاجة، يأتي بغسالة، يأتي بكذا بأجل ويبيعها لبعض الناس نقدا ويسدد هو بعد ذلك الأجل إلى المحل. هذه كلها يعني أشياء قد تكون فيها مندوحة بدلا من اللجوء إلى الحرام. ولهذا لا نضيق على الناس في هذه المسائل طالما أنه الحمد لله لها دليل من الشرع، فلا داعي في التشدد من هذا. لأن الناس اليوم لو شددنا عليه في مثل هذه الأشياء لما يعني بقي إلا القليل النادر الذي يمكن أن يستقيم على الشرع الذي لا إشكال فيه. وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه، يعني لا يفتى الناس بخلاف المشروع. لكن حينما مثلا نقول إن مسألة التورق مثلا فيها قول بأنها محرمة مثلا، وهذا لا دليل عليه إلا فقط مثلا خشية الحيلة، خشية كذا، فإننا نقول لا الحمد لله طالما المسألة جائزة وليس هناك دليل شرعي يمنع، نوسع على الناس، نوسع على الناس. وحاجة الناس داعية إليه. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع، يعني ليس كأي بيع، هذه في شروط زائدة على شروط البيع. الشرط الأول انضباط صفات السلعة المسلم فيها، زي ما قلنا لازم الصفة تكون منضبطة حتى لا يقع خلاف وقت التسليم، لأن ما لا يمكن ضبطه أو ضبط صفاته يختلف كثيرا. يعني أقول لك مثلا أنا بيع لك عربية تويوتا، عربية تويوتا دي فيها 100 نوع والحالة تختلف، وليس يعني أنها اسمها تويوتا بخلاص، في عربية تويوتا ب50، في عربية تويوتا ب10، في عربية تويوتا ب100، في عربية تويوتا ب150. فيفضل المنازعة بين الطرفين، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول والجلود والأواني المختلفة والجواهر. أو بعتك جلدا، بعتك إيه؟ جلدا. طب جلد كبير، جلد صغير، حتى لو قلت جلد بقرة، في جلد بقرة كبيرة، واخد بالك، في جلد بقرة لسه شابة صغيرة، ولك جلد بقرة وخلاص. طب جلد بقرة 5 متر، طب حد يعرف 5 متر يطلع ازاي؟ لابد تختلف، تبقى 5.25، تبقى 4.5، تبقى 5.5. فلهذا قالوا السلم ما يصلح مثل هذه الأشياء التي لا تنضبط أوصافها، لا تنضبط أوصافها، إنما لابد أن يكون فيما يمكن انضباط وصفه. نعم. والشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. فالجنس كالبر والنوع كالسلموني مثلا، وهو نوع من البر، زي ما احنا عندنا مثلا زي ما قلنا لكم الرز انواع، هم طبعا عندهم زي التمر مثلا انواع او كذا، لا يكفى اقول تمر، لا يكفى اقول بر، لا يكفى اقول ارز، واخد بالك، لا يكفى اقول ذرة والذرة تختلف، لابد ان احدد ارز نوع كذا. في الرز بيختلف، اذا طلع مثلا 300 جنيه فرق بين رز حبة عريضة ورز حبة رفيعة ورز كذا ورز كذا، بيختلف الايه الامر. في رز مثلا تفضل زي الرز زمان جابوه لنا اسمه مش عارف ريهو باين ولا مش عارف ايه قصير كده، اول ما جم يجربوه فينا واخد بالك، يمكن المرأة قعدت سنة كاملة عشان تجرب تحط مية تحط مية تحط مية في النهاية يطلع كتلة واحدة، يعني تلاقي الحلة كلها تطلع كتلة واحدة كده مرة واحدة كده، واخد بالك؟ نعم. فيختلف. وفي رز كالذهب، ونحن أرزنا مثلا بالنسبة لأرز آخر زي الأرز الهندي أو كذا كنا نشتريه ونحن في المملكة، وموجود الآن الواحد بيروح مثلا أحيانا يروح مثلا يشتري كيلو مثلا ب17 جنيه، يقعد يعمل جمعية عشان يجيب مثلا مرة 2 كيلو ولا بتاع كيلو ب17 جنيه، خد بالك؟ نعم. قال الشرط الثاني ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ضرع، نذكر القدر الكمية يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء، تعذر الاستيفاء. أنا ما أعرفش هو طن ولا 2 طن ولا 3 طن، فسألت بقى يقول لك مثلا يعني حسب سعر الوقت وزي ما يجيب بأطنان، هذا قد يبدو يعني أمرا مقبولا، لكن هو في الحقيقة بيوقع الناس في نزاع إيه شديد. ثم تذهب يعني فائدة السلم، هو الذي يعطيك الآن المال 6 أشهر 7 أشهر لابد أن يشعر بإيه باستفادته، ما أنا عارف هو بسعر وقتها يبقى بكام، يبقى أنا ما استفدتش حاجة، هو في نظري كده أنا ما استفدتش حاجة، وبالتالي سيحجم الناس عن هذه المعاملة. لكن أنا أريد يبقى في نوع الاستفادة، معروف مثلا الرز بيطلع بين 1000 و2000 1000 2100 أو كذا، فأنا ما أقولك مثلا 1800 أو 1900، يبقى أنا ضامن هستفيد الناس 100 جنيه 200 جنيه. نعم. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، وده طبعا قد يشكل على البعض يقول لك ايه يعني طب ما هو ده يبقى مثلا قرض جرى نفع، لا ده في انتفاع مشروع وفي انتفاع معروف، زي ما انا ببيع باجل، معروف البيع بالاجل بيختلف السعر، فالبيع بالاجل معلوم ما فيش اشكال، فانا بستفيد. يعني السلعه ديت مثلا بقول لك السلعه ديت تاخدها العربيه دي ب100,000 او تاخدها على 3 سنين فبديها لك مثلا ب130,000، امر جائز ما في اشكال. نعم. قال الشرط الرابع ذكر أجل المعلوم، لكن ده ما ينفعش طبعا يكون على السعر، ده يكون على السلعة، أقول السلعة دي ب130 أو السلعة دي ب100، لكن لو أنا قلت السلعة دي ب100 ثم هذه المئة تعمل في 3 سنين 30,000 10% أو 3% أو 4%، يبقى في النهاية يكون كام ادفعنا 130,000، لا فكانت الزيادة على الثمن هذا ربا، إنما تكون الزيادة على السلعة، سلعة سعر السلعة أن يكون المسمى. قد يقول واحد ما يعني المسألة بس هي اختلاف أسماء، ونحن نقول اختلاف الأسماء هذا أمر مهم جدا، ما هو أي بيع كذا، ما هو الفرق بين المشروع والممنوع هي لفظة، هي لفظ، فلابد أن تنضبط الإيه الألفاظ في هذا. طيب، فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في الثمن السلمي وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان. طب هل مثلا في الأجل ممكن يعني أقول مثلا 1 شعبان ولا أقول في شعبان؟ معروف أن الرز مثلا بياخد له شهر حصاد، مثلا بياخد له شهر حصاد، فلو أنا مثلا قلت في 1/5 أو 1 مثلا 9، واخد بالك؟ ممكن 1/9 ممكن 2/9 ممكن 4/9، لكن أقول في موسم الإيه؟ في موسم الأرز، موسم الرز وخلاص، في الموسم أجيب لك كذا، في الموسم ده بقى ممكن الأسبوع ده الأسبوع الجاي، المهم إن هو كنا داخل الإيه؟ الموسم. طيب في معاملة اخترعها التجار، وما أكثر ما يخترعوا التجار طبعا، وكل أنت ما تسد لهم باب على المنبر إبليس يفتح لهم باب إيه؟ تاني. الواتي يوم يجي التاجر ياخذ من الرجل الرز بتاعه، خد 10 طن كويس، ما يحددلوش السعر، ياخذوا 10 طن واتفاقهم انه متى ما اراد هذا الرجل ان يحدد سعر ارز واستلم المبلغ يجب تحديد السعر، يعني هو بياخد دلوقتي هياخد الخمسة طن منك كفلاح ويبقى فيش حاجة اسمها تحديد ايه سعر. امتى تحديد السعر؟ لما الفلاح يحب يحدد السعر. فالفلاح مثلا بيبقى رز اول ما بيطلع مثلا 2100 وكلام من ده شوية بيبقى 2300 2400 بتاع يوم يقول له بقى حدد لي السعر انا عايز حق الخمسة طن وقتها بقى. فهو بيختار الزمن الذي يريده. طبعا التاجر بيستفيد لما ياخد منك 5 و10 و20 و30 و40 بقى عنده مئات الاطنان بدون ولا ساخ واخد بالك، ويجيب ويبيع وبتاع ويكسب ويربح ويدور المال بدون شيء عنده. ويجي بقى ده مثلا عايز حق 5 طن النهارده بكره، ده عايز بكره ده بعده. زي فكره التامينات، التامينات اللي هي شركه التامينات اللي هي حراميه، دول حراميين طبعا بالثلث، يمكن البنك محترم عنهم شويه لكن دول حراميه واخد بالك، ياخد منك ومن غيرك وكذا وكذا ويدي لك اقساط بتاع. ممكن تموت النهارده، ممكن يحصل لك حادث بكره، ممكن ما يحصلكش حادث على مدار 20 سنه. كل هذه الاموال تخيل كم تبلغ بقى من المليارات. وبعدين النهارده واحد بيستحق 40,000، بكره واحد بيستحق 100,000 وهكذا. وربما اودع هذه الاموال في البنوك ويستفيدوا منها ثم يعطونا الناس. يعني ده مشروع اهو بيجمع مثلا، انا ما اكون باخد من واحد مليار على اساس لو احتاجني او لو حصل له حادث في يوم من الايام، ممكن يكون بكره، ممكن يكون بعد 10 سنين، ممكن يكون بعد كذا، واخد بالك، ابقى اديله 40,000. فانا ما باخد المليار، المليار ده مثلا هيجيب لي كم من البنك شهريا او سنويا، وباخد انت منه مثلا ايه ما تيسر. يبقى تجاره كده. ولهذا بقى هم يقول لك ده تامين تعاوني او ده تعاون على البر والتقوى. كل الكلام ده دائما يا اخواني ما في احد يقول، ولا الشيطان حتى، ولا الشيطان ولا ابليس يقول لك تعالى يا ابني اما ضلك، تعالى يا ابني اما ابدا، انما دائما يسمي الاشياء بغير اسمها. تعالى يا ابني نطبق الشريعه، حط صوتك عشان تطبق الشريعه، لو ما جيتش الشريعه هتروح، خد بالك. تعالى يا ابني نتعاون والرحمه بين الناس، وانت مش لاقي وده لاقي، فرضنا ان محله اتحرق النهارده، فرضنا ان رجلاك كسرت بكره، وهو العائل لاسرته ومن يعول الاسره وليمد يديه ويعد. تمام والله الكلام كويس، وانتم نصابين اصلا واخدين مليار مليارين ثلاثة وعمالين تجرون فيهم في الناس وكذا، واخد بالك. ولهذا احنا لو جالنا نقول لكم هتقولنا 10 جنيه 10 جنيه بس لم يدخلوا في الشرط لا يمكن، فين بقى الرحمة ومسحة دمعة اليتيم وكذا. فدائما يسمونها بغير اسمها، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إيه. فلعبة الأسماء ديت والتشويه دي لعبة شيطانية معروفة معروفة. قال لا، هو أنا عايز أفهم الفن ده، الرأس والطبل والزمر والتمثيل وكلام ده، بيسموه إيه؟ بيسموه فجور، بيسموه عري، بيسموه كذا. أبدا بيسموهش كده، بيسموه رسالة، رسالة اجتماعية. الفن ده اسمه إيه؟ رسالة اجتماعية. الخمر يسموها ايه؟ شراب روحي. تمام؟ هتقع مثلا الشواطئ مثلا وكلام من ده كذا، الموسيقى مهدئة الأعصاب، أي حاجة، المهم أي باطل لابد أن يركب له الاسم الذي يستغل به السذج ولا يقف إلى. ولهذا الناس النهارده تقول لك أنت مش هتختاروا فلان ليه؟ مش هيطبق الشريعة، مش عايزين تطبيق الشريعة، ويبقى اللي بيعارض فلان يعارض الشريعة. لا يريد الشريعة. ولهذا البعض كفر من لم يضع صوته مثلا، ليه؟ على اعتبار ان الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بان النفي هنا انما هو نفي لاصل الايمان، ليس لكمال الايمان، هذا نفي لاصل الايمان. وبالتالي احنا الان امام معسكرين، معسكر عايز اسلام، معسكر عايز قانون وضعيه، يعني عايز كفر، يبقى اللي مش عايز اسلام يبقى عايز كفر، يبقى باللازم كذا، وشيخ الاسلام بيقول كذا، وشيخ الاسلام ملوش دعوه خالص بالموضوع اللي احنا عايشين فيه. لكن هي توليفه كده وتركيبه، المهم تباع زي بتاع العسل كده، ده تاخده مية مية ربنا سهل لك. وهو مثلا ايه؟ ميه بسكر. بس الورقه المحطوطه ورقه فعلا تهز الوجدان، واخد بالك. هو بيشوف امراض المجتمع، مش عارف الفيروس، مش عارف ايه، وعلاج مش عارف كذا وكذا وكذا الى اخره. طبعا كل واحد بيلاقي في الازازه ديت ايه؟ مراد. نفس هو دي لعبه الشيطان. الشيطان لا ياتي يقول لك فجور، لا ياتي يقول لك شرك. ولهذا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دي معروفه. وقاسمهما اني لكما فدلهما بغرور. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فاسم ووعد. خلي بالك طريقة الشيطان، اسم مزيف ووعد مزيف، يبقى اسم ووعد، وطبعا الناس تعيش حول الاسم والوعد، ولهذا يستطيع أن يبذل مهجة نفسه إذا كان من أجل هذا الاسم الذي تركز فيه. ومن أجل هذا وجدنا أن السوق الآن تجد حتى مثلا النجار اليوم يجي يعمل مثلا أوضة يقول لك دي أوضة إسلامية، تيجي أنت مثلا شيخ تشتري منه يقول لك تعال أنا عندي بقى بضاعة لك كويسة جدا، أوضة إسلامية. أوضة إسلامية يعني بتقول أذكار الصباح والمساء. يعني إيه أوضة إسلامية؟ مش يعني مثلا لو الواحد مثلا نام عليها هي لا تقول مثلا بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ايه يعني اوضه اسلاميه؟ مش فاهم. اوضه اسلاميه يعني يجيب لك فيها شويه رسومات، مدنه، مأذنه، ارابيسكو، مش عارف ايه، يعني عايشك ايام علي بابا والاربعين حرام. والناس تقبل باب اسلامي، باب اسلامي ده بيزيد له حوالي 30 40 جنيه، الباب الاسلامي ده بيزيد له حوالي 30 40 جنيه. ليه بيمنع الحرام مثلا يريد لك الصحام يمنعه؟ وهكذا الناس عايشين كده في ليه؟ في نفس الأمر، اسم ووعد، اسم ووعد. ودي تجرة الانتخابات والبرلمانات عبارة عن ايه؟ عن اسم ووعد. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أقل الناس أتباع ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يخرج عن الاسم الشرعي والمصطلح الشرعي، ولا يستطيع أن يعد إلا بما في الشرع. ولهذا يقول لك هتبتلى، تيجي عند السنة يقول لك هتبتلى، مش هنعمل لك ونسوي لك ونجيب لك ونوديك وانا كذا ابدا. ولهذا اول كلمه سمعها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمه دي، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. اولها كده وطن نفسك على ده، الطريق ده منوط بهذا. يا يعني ما فيش بقى، لا هو كده، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. قال او اخرجي هم قال نعم لم يتراجع بمثل ما جئت الا عودي. ولما الراهب علم الغلام قال له أول كلمة نفس المسألة، ها؟ ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. يبقى تجد عند أهل السنة إيه؟ هتجد عند أهل السنة كده، خلي بالك هتبتلى، أحسب الناس يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يبتلون، خلي بالك هتنطرد، خلي بالك هتنضرب، خلي بالك هيسوء صورتك، خلي بالك أنت المفتري وأنت الكذاب وأنت اللي كذا وأنت 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 إلى آخره. ما عندناش، لا عندنا مقعد، ما عندنا مقعد الا المسجد، مقعدنا هو المسجد. ولا عندك انت جاي النهارده عشان نديك كتاب تاني يوم تروح تدرس تبقى شيخ من الصبح، لا ده انت هتقعد وتثني الركبتين سنتين ثلاثة أربعة عشرة خمستاشر عشرين بقيت ابو يوسف ولا محمد ابن الحسن، هتظل تطلب الى ان تموت لن تستغل. حتى ولو درست يوما فانت طالب وانت معلم وانت متعلم، ليست هناك ناشين ولا أحد يملك لك هذه الناشين أصلا، وإنما ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فليس عندهم إلا المصطلح الشرعي، والمصطلح الشرعي صعب بناء على الناس، سنة، بدعة، توحيد، شرك، ده اللي بيقولوا إيه؟ لابد من تغيير الخطاب الديني ولا يصلح هذا. وهذا الذي يمزق الأمة في نظرهم، إنك تقول سنة بدعة، لأن كل قول بتنزله على الميزان، على ميزان الاتباع، وعليه أي محاضرة تقولها، اي فعل تسال فيه، اي قول تسال فيه، يبقى لابد ان تنزل على الميزان. ميزان الايه؟ ميزان الشريعه. يعني مثلا حينما تستمع مثلا يعني يجي واحد يقول لك والله شيخ شوف المقطع ده، شوف المقطع ده، تلاقي واحد بيقول لك انا مش مرشح نفسي، شيخ بطمطم مش مرشح نفسي الا بشرطين، وطبعا قاعد في حاشيه مشايخ عاملين قاعده. الشرط الاول ان يكون الناس مثلا موافقين عليا اللي هم الاسلاميين وكلام من، طب ماشي. الشرط الثاني ان النبي يجي لي في الرؤيا يقول لي انزل يا شيخ فلان. فالمشايخ بقى بتقسم معاه، طب اقدر جال واحد فينا؟ لا، لازم يجي لي، لازم انا، لازم يجي لي يقول لي انزل يا شيخ فلان. اذا قال لي انزل يا شيخ فلان هنزل يا شيخ فلان. اخد بالك؟ هيمان، ناس هيمه، هيمانه. والتاني يقف في الميدان يقول لك ايه؟ ان النبي جال واحد بيصلي 15 سنه في الحرم النبوي، يعني 15 سنه ما بيسيبش ولا فرض، يعني مثلا ده خلاص وصل الى درجه بقى يعني لا يكذب بقى فيها. واخد بالك؟ 15 سنه بيقول لك انت تعرفوا فلان الفلاني؟ جالنا النبي بقى في المنام، تعرفوا فلان الفلاني؟ لا ما نعرفش. نعرف. ابلغوا ان الله راض عنه. ابلغوا ايه؟ ان الله راض عنه. الله اكبر. طبعا الميادين بقى 100,000 ولا 100 مليون ولا مش عارف قد ايه، 5 مليون ولا 4 مليون او 3 مليون، فالناس يعيشون في هذه الايه؟ الصوفية. فإذا يعود الأمر إلى المصطلح والواعد، إلى الاسم والواعد. الاسم إيه؟ الشيطان يعطيك أحلى أسماء وأجود أسماء، حتى ولهذا كل طائفة تقول نحن أهل الحق، ما في طائفة تذم نفسها، وكل طائفة تقول نحن أهل السنة، نحن جماعة المسلمين. تذهب إلى التكفيريين هم جماعة المسلمين، تذهب إلى الجاهلين هم جماعة المسلمين، كل طائفة تقول نحن جماعة المسلمين، والواجب على الجميع أن ينضوي إيه؟ أن ينضوي تحتنا. وعليه ففي المعاملات أيضا يحدث الشيطان هذا النوع من الإيه؟ من المعاملة، فيسمون الأمور بغير اسمها. تجي مثلا الذي يبيع في الأسواق يسرق يغبن يدلس كذا، دي لا يقال فلان حرامي فلان مدلس، لا، فلان فهلوي، فلان شاطر، فلان كذا، طبعا مرن كذا، فهذه أسماء تمرر ما تحتها من الإيه؟ من المخالفات. ولهذا أهل السنة والجماعة حرصوا في منهجهم على المصطلح السلفي، ولا يتهاونون عن في المصطلح فضلا عما يفسر به المصطلح، لا يمكن. ولهذا لو تركت مصطلحك فقد تركت شهادة الميلاد. اوعى حد يساومك على المصطلح، في ايمان، في حكمية، في جهاد، في خروج، في كذا، ابدأ اولا. ولهذا بعض اخواننا جزاه الله خير دخل مع واحد على النت في مسألة الخروج وكلام من ده، فالاول بيقول له الاول عرف الخروج، قال له انت بقى تقول عرفت الخروج انت، قال له ماشي، احنا هنتكلم في القضية الاول نعرف عشان بس نعرف ندخل ما بعدها، عرف لي الايه الخروج اولا. فما كان منه الا ان خرج، ما يقدرش، ما هو من اولها عرف الخروج عشان نكيف، عرف الخروج وبعدين بقى ادله الخروج وبعدين كلام السلام وهكذا. طبعا ما فيش عندهم طول نفس لذلك، هو يريد مسألة عواطف، فعليه المصطلح لا يمكن أن تتنازل عنه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية سبيل أهل السنة والجماعة. إنك تعبر عن الحق باللفظ الشرعي ده سبيل إيه؟ أهل السنة والجماعة. طيب الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم، كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء، يعني حيث لا يوجد لا يكون الأجل متناسبا مع السلعة التي تريدها، دي إذا كانت ثمر أو كانت كذا، لكن لو سيارة لو غير ذلك من السلع العادية دي لا يلزم لها حصوله، يعني حصولها غالبا في هذا الموسم. طيب الشرط السادس: أن يقبض الثمن تاما معلومة المقدار في مجلس العقد، لقول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الحديث، أي فليعطي. طبعا كل هذه الشروط تدندن حول الحديث حديث ابن عباس الصحيحين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. لو أنا قلت لك مثلا أبيع لك 5 طن ب10,000 وقلت لي خلاص ماشي الأسبوع الجاي، أصبحت 10,000 في ذمتي وأصبح الأرز في ذمتك، يبقى بيع ذمة بيع في الذمة بما في الذمة، وهذا لا يصح بيع دين بإيه؟ بدين، وهو ما يسمى ببيع الكالئ. الشرط السابع: أن يكون المسلم فيه غير معين بل يكون دينا في الذمة، فلا يصح سلم في دار وشجرة، لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود. أن يكون المسلم فيه غير معين، غير معين يعني يا إخوان ها فيه علم بذاتها، اقول لك انا بيع لك دي سلم، لا مفيش سلم ولا حاجه، يبقى بيعها لي الان، مش مشكله بيعها لي انت بس انا محتاجها شهر، بيعها لي واشترط انها تبقى عندك شهر، ما فيش كده. عشان كده احنا بنقول ايه الفرق بين بيع ما تملك وبيع ما في الذمه؟ السلم ان ده بيع ما في الذمه على شيء غير معين في الذمه. وعليه مثلا انا ممكن ابيعك سيارتي اللي في الجراج، ابيعك سيارتي اللي موجوده في بيتي، معناها غير موجودة الآن، لكنها على عين موجودة، ليس لازم أن ترى بالعين الآن، يبدأ موصوفة في الذمة لكن موجودة، دي لا تسمى بيع سلم. كما لو عقد في بر أو بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء. كما لو عقد في بر أو بحر، يعني أقول لك مثلا إيه، أنا سأسلم لك في البر، سأسلم لك في البحر، سأسلم لك في الصحراء، وحيث ترضي على مكان التسليم جاز ذلك. لو أنا أخذت منك وترضينا على مكان التسليم في الصين فلا بأس، وإن اختلف رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح ذلك كما سبق. إذا اختلفنا في المكان، أنت حددت كذا أو كذا، رجعنا إلى مكان العقد، يوم السلم يوم العقد كان فين؟ كان في المكان الفلاني، يبقى نرجع إلى هذا المكان. ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها. ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، ولا يصح الحوالة عليه، ولأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. كلام جميل. أنا الآن اشتريت منك خمسة طن وأعطيتك الثمن، وسأستلم هذا في حصاد الأرز، هل يجوز لي أن أبيع طن من هذه الخمسة؟ أقول لواحد اديني سعر طن وأنا لي خمسة طن عند فلان؟ الجواب لا، لأن النبي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قبل إيه؟ قبض. ولا كذلك الحوالة به، لأن شرط الحوالة إن أنا أحيلك، يعني واحد لي عندي مثلا 10,000 جنيه، أقول له خلاص أنا أحولك على فلان عنده خمسة طن رز يساوي 10,000 جنيه، لأن شرط الحوالة أن تكون على دين مستقر، وطبعا ده غير مستقر لأن عرضة للفاسخ، ممكن ما نلاقيش السلعة، ممكن يحصل كذا، غير مستقر، وشرط الحوالة أن تكون على دين إيه؟ مستقر. ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله، كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة، فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به. يعني لو ما وجدش في نفس الوقت اللي احنا حددناه ننتظر حتى يوجد، ولو بعدها بمدة، أو يختار الفسخ ويطالب رأس مال، يعني ولو الخيار، يا إما ينتظر حتى يمكن تحصيل هذا، أو إيه، أو يأخذ ماله، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفا رد بدله إليه، والله أعلم. وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها، لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا وسائر المحظورات، فلله الحمد على تيسير. شوف سبحان الله، ده باب من كتاب المعاملات، والمعاملات كتاب من علم الأحكام الشرعية وعلم الفقه، والعلم بالأحكام الشرعية إنما هو علم من علوم شتى في الشريعة. فتخيلوا لو أن الناس أقبلوا على الشريعة وأخذوا ما فيها جملة وتفصيلا، كيف تكون سعادة البشرية؟ شوف احنا الآن بنختلف، أمم تختلف على وضع دستور لأنه بشري، ولست بأحق مني، وأنت تضع مادة وأنا لا أراها، ولهذا التمحور حول هذه المواد لا يمكن ينتج اتفاقا أبدا. إذا كنا احنا حول شريعة رب العالمين، ده يريدها وده لا يريدها، ومن أرادها منهم المطبقون ومنهم المعرض، فما بالك بقانون البشر. ولهذا تجد الآن تطلع القوانين خاصة، فصل القوانين، نخالف القانون، يطلع واحد يعمل مش عارف إيه، يعدلوا إيه، يعملوا إيه، يسووا إيه، وهكذا. باب في أحكام القرض. القرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريف شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 5,000 جنيه، 10,000 جنيه أدفعه إليك لتعطيني إياه، وهو عقد إرفاق، ولهذا هو من باب الإرفاق، من باب الإرفاق. ولهذا لا يصح فيه أي لون من ألوان الإيه؟ الانتفاع. ما أقولكش مثلا أنا أقرضك على أن تعطيني أرضك إلى رد القرض، وده برضو أصبح نوع معاملة الآن موجودة عند الناس. أنت عايز مثلا 20,000 جنيه، خذ 20,000 جنيه ثم أعطني أرضك أنتفع بها إلى أن ترد 20,000 جنيه. أصل لو أنت ردتهم لي 21 يبقى ربا، وإحنا مش عايزين ربا، أنت تدين أرضك أنتفع بها. أنت بقى ممكن تبرحتك تردها بعد سنة، ترد بعد سنتين، ترد بعد ثلاثة، أو الأرض عندنا منتفع بها. ويظن هؤلاء بأن هذا ليس من النفع، طالما أنك أنت بترد 20,20 بهذا تكون قد إيه؟ قد رفعت عنك شبهة الربا، وهذا هو عين الربا. فهذا قرض جرى نفعا، بل لا يصح أصلا أن أنا أقرض شخصا مثلا، أن أقرض شخصا مثلا ثم أقول له إيه، ثم أقول له صنايعي مثلا أقرض كهرباء يأخذ 20,000 جنيه، وأنا أقول له لو سمحت تعالى عندي بس لمبة كده في البيت ركبها لي، واخد بالك؟ طبعا الرجل عليه 20,000 جنيه هيجي يقول لك اللمبة مثلا بخمسة جنيه، قالت لخمسة جنيه طبعا مش خد يا خمسة، لا والله والله شيخ ده خيرك علينا جزاك الله خير. طيب طيب عايزين يومين كده بس نركب الغسالة دي، شوف غيره، انظر غيره، لأنه لا يمكن أن يأخذ منك 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه، لا يمكن هذا. فرجل مقرضه الآن 20,000 جنيه على ما يجي يسدد الرجل يكون مثلا واشتغل لك ب2,300، هو نفس المسألة، هو نفسه المسألة. طيب ولهذا لا تقبل حتى الهدية من المقترض إذا لم يكن بينهما عادة، إذا لم يكن بينهما إيه عادة لا تقبل الهدية، أخذ بالك؟ لأن هذا قد يكون فيه شبه. لكن لو أن المقترض، لو أن المقترض وهو يرد رد بأكثر من ذلك، رد بأكثر من ذلك من غير اشتراط ولكن من باب حسن الوفاء وحسن القضاء، هل هناك إشكال في ذلك؟ الجواب لا إشكال في ذلك، وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لأنه مثل ما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. وطبعا قل هذا النوع في الناس اليوم الإقراض، وقل من يقرض، وهذا من شؤم أيضا مخالفة المقترض، لأنه قل أن تجد فعلا من يقترض فيوفي بذلك، وعليه أحجم المقرضون نظرا لمخالفة المقترضين. نعم. وقد قيل والإقراض مستحب وفي أجر عظيم، مستحب يعني إيه؟ يعني ليس واجبا، أنا ليس واجبا علي أن أقرضك، لكن هذا مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن فرج كربة عن أخيه فرج الله عز وجل عنه قربة من كربات يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على مسلم يسر الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. يعني هو مأجور على أن يقرض، لكن لو أقرضه مرتين كان وأخذ القرض كان كمن تصدق به ولم يأخذ. فهذا فيه حث على الإقراض، وحث على أن يقف المسلم مع أخيه، وأنت اليوم تقرض وغدا تحتاج إلى من يقرضك، ولهذا لو أن الناس بينهما هذه المعاملة لقل اللجوء إلى الربا وإلى المعاملات المحرمة. لكن لابد كما قلنا للإنسان أن يكون تقيا في ذلك وأن يكون دينا. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. واعلموا أن من أخذ مالا قد اقترضه وأراد أن يرجعه بصدق فإن الله تبارك وتعالى لا يحوجه إلى مماطلة، بل يفرج الله تبارك وتعالى بإذن الله عنه ويهيئ له الأسباب التي يقضي بها دين أخيه. وقد قيل إن القرض أفضل من الصدق. ليه؟ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيقال إن القرض أفضل من الصدقة. وقد نقول قد يكون القرض أفضل من الصدقة في من وجه، ألا وهو أن المقترض غالبا يكون محتاجا، فمن باب سد القرض للحاجة الماسة الواقعة قد يكون أفضل من الصدقة، لأنه قد تصدق على واحد وليس عنده حاجة ماسة، هذه واحدة. أما الصدقة في أفضل من القرض من وجه آخر، وهو أن الصدقة تعطيها ولا تأخذها مرة ثانية، إنما القرض تقرض وتأخذ مرة أخرى. فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض في المسألة المكروهة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة. يعني نقول مثلا لا يستحب لك أن تقترض، لا، إذا وقع الإنسان في ضيق فإنه يقترض، لكن لكن لا يجوز الإنسان أن يسأل الناس تكثرا أو أن يقترض من أجل التوسعة التي في باب التحسينات، ليست في باب الحاجيات أو الضرورات، وإنما في باب التحسينات. واحد مثلا يقترض عشان يجيب لزوجته تلاجة من 10 أدم يخليها 14 أدم، واحد مثلا عشان يجيب غسالة أوتوماتيك وهي مثلا غسالة نص أوتوماتيك، لا، هذا لا ينبغي، هذا يكره أن يقترض في لهذا، لأن الاقتراض انشغال تنشغل الذمة به، وقد لا يستطيع الإنسان أن يوفي، فلماذا تشغل ذمتك بما لا تحتاج إليه؟ لكن إذا اقترض عند الحاجة واحتاج فعلا إلى هذا القرض فإن الأفضل إيه؟ فإنه لا يكره حينئذ الاقتراض. لو تشغل المراوح سنة كده بسيطة. نعم. العقيقة لا، ما الإمام أحمد رحمه تعالى استحبها لمن كان يرجى مال سأتي، يعني لو كان أنت مثلا دلوقتي اليوم السابع هو يوم 15 في الشهر، وأنت ما شاء الله تبارك الله على يوم 10 خلاص الإيه الراتب، ولكن أو الراتب هيقضيك بس لآخر الشهر، مش هتقدر تجيب مثلا شاب 1000 جنيه أو 1500 جنيه، لكن سأتيك مال آخر الشهر أو بعد شهرين. قال الإمام أحمد رحمه تعالى أستحب ذلك، يعني يستحب أن يقترض الشخص صاحب العقيقة طالما أن له إيه مالا يأتيه، إنما إذا لم يكن له مال يأتيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما كان عنده قدرة فإنه لا تجب عليه أصلا لأنها مستحبة. نعم. ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، ينفعش، لأن هذا ليس ملكا لك، وأيضا اليتيم ما يصح تبرعه عشان تقرض من ماله، لا يصح تبرعه، واخد بالك ليه؟ فقال فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، لأن اليتيم لا يصح تبرعه لعدم الأهلية. لا، خفيفة خالص، يدوبك على أول واحد. اليتيم هو الصغير لا يستطيع، لا يملك التبرع، لأن التبرع لابد أن يكون من مؤهل، من مؤهل، والمؤهل لابد أن يكون رشيدا، لابد أن يكون بالغا رشيدا. وكذلك يشترط معرفة القدر المالي المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، يعني ما قالوش مثلا خد الايه خد المبلغ ده بس أرده في أي وقت وهو غير معروف، إنما يكون معروفا، يحتاج مثلا 1000 جنيه يبقى يعطيه 1000 جنيه ليتمكن من رده، 1000 جنيه 1000 دولار مثلا ريال، لا بد من تحديد المعاملة والعدد. فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، القرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير، لأن مطلع هذا الغني ظلم، إلا إذا كان الإنسان معسرا فإن تعثر عن الرد فلا يأثم بذلك، ولا يجوز مطالبته أصلا إن كان معسرا ولا رفع أمره إلى القضاء، إذا اقترض منك هذا الشخص اقترض منك مبلغا من المال وتعصر في رضيه فلا يجوز لك أن ترفع أمره إلى الإيه؟ إلى القضاء ولا أن تشدد عليه لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، يعني يقول أقرضك على أن ترد إلي كذا وكذا، خد بالك. وقد لا يلزم أن يكون مالا، يعني ممكن مثلا مسافر السعودية يقول له خلاص خذ الخمسة آلاف جنيه وأنت مسافر تذكرة وكذا، ولكن ما تبقاش إيه تنسانا جبنا كده عباية نظيفة وانت جاي، واخد بالك، او اذا استنطب حلوين او كحل الاسمد او اي حاجة بقى يختار مثلا حاجة بالقيمة اللي هو ايه عاوزه ويحدد العباية كمان، يحدد الايه العباية. فهذا كله من الانتفاع ولا يجوز ابدا. نعم، فكل قرض جر نفعا مشروطا، ولابد من كلمة مشروطا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ايه فهو ربا. فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه، ولكن إحنا إيه ده تنموي وكذا وبالنشط، هذا كله لا فائدة من ورائه. نعم، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه، فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة. طبعا لو ما في أخذ فائدة يبقى مش هيقول البنك، البنك لما يقوم على الإيه البنك بيقوم على الإقراض بالفائدة أو عرفا. نعم، بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا، احنا ممكن على فكرة إيه نحطها في إيدنا حتى يبقى أقرب. اي نعم، هاي مشكله بقى، الصوت ضعيف جوه، الصوت ضعيف جوه. طب ممكن ترفعوها في الداخلي صراحه. وانتم ذلك يشترط، قال فلا يجوز المقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، لأنه كما قلنا يسمونها بغير إيه اسمه. ومن الأسماء أيضا المنتشرة الآن يقولك هذه إيه الزيادة هذه، يقولك إيه لا ما يسمونها فائدة، رسوم، هذه يسمونها ايه رسوم. كالاقراض المنتشر الان يقول لك مثلا انت لك 3000 قرض حسن، ولكن انت تدفع 300 جنيه الاول دي رسوم اوراق، هو 300 جنيه دول هم الفائده، هم ده الربح بتوع 3000، لكن يسمونها بغير ايه اسمه تبرع او ايا كان المسمى. حتى لو تبرع فالتبرع المشروط ما صح، التبرع عباره عن ايه، التبرع هذا ارفاق ليس معاوضة. ولهذا بتوع التأمينات بيضحكوا علينا كده، يقول لك ده تبرع واحنا يعني الناس بيساعد بعضهم بعضا او كذا. لا، ده الفرق بين عقود التبرع وهذه العقود، ان عقود التبرع عقود بذل بغير معاوضة، انما عقود هذه العقود عقود معاوضة. ولهذا انا بقرأ الاول عقد التأمين، لو لم يكن فيه المعاوضة لن أدخل معك، أنا ما لست على استعداد أن أنا أعطيك كل يوم كل شهر 100 جنيه وكذا، وفي النهاية تقول لي ممكن، بخلاف ما يسميه العلماء، وطبعا ده لا وجود له عندنا، لكن علماء المملكة يسمونه اللي هو التأمين التعاوني، اللي هو عبارة عن مجموعة من الناس يشتركون كل واحد يدفع مثلا 100 جنيه في الشهر لمن يحصل له حادث طارئ، نيجي آخر السنة والله حصل ما حصلش أنا متبرع بهذا المال ولا أطالب، ليس هناك معاوضة. إنما عقد التأمين عقد إيه؟ معاوضة. ولهذا لو حصل لي حادث من الصباح وجب أخذ الإيه؟ وجب أخذ التعويض مباشرة. نعم، فبرضو جمعيات دلوقتي في جمعيات خيرية طلعت اجتهدت يعني، لان طبعا اكثرهم ناس عوام، حتى لو فيهم طيبه فيقول لك ايه مثلا هنشغل الفلوس دي، احنا عندنا مثلا 100,000 جنيه نشغلها، نشغلها ازاي؟ نعاون الناس من باب البير. فنقول مثلا يا اخي خد، عايز تاخد قرض 5-6-10 مش مشكله، ولكن الالف جنيه عليهم مثلا قد كده في الشهر تبرع، احنا ما بناخدش حاجه، وفعلا هو ما بياخدش حاجه، ده تبرع الجمعيه. هذا ربا ولا غير ربا؟ هذا ربا. واولى ما يكون يعني في التنزه من هذه المعامله الجمعيات الخيريه القائمه بقى على اعمال البر واعمال الخير. فما دام ان هذه الزياده او هذه الهديه او هذه المنفعه جاءت عن طريق المشارطه، ولهذا احنا قلنا في الربا كل قرض جر نفعا ايه؟ مشروطا. القرض اذا جر نفعا مشروطا. وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد جر نفعا مشروطا. والا لو انني رددت لك ازيد مما اعطيتني من غير اشتراط لا عرفي ولا شرعي، واعطيتك من قبل نفسي، فهذا من حسن القضاء، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من رجل جملا ورده بسن اعلى منه. وفي الحديث عن انس مرفوعا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه او حمله على الدابه فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وله شواهد كثيره. زي ما قلنا لك لو كان في هدايا بين المقرض والمقترض دائما، يعني انت صاحبي وصديقي تذهب الى السعوديه بتجيب لي مثلا، اذا ذهبت الى عمره او الى حج بتجيب لي مثلا جلبيه، بتجيب لي ازازه طيب، بتجيب لي كذا، فلما اعطيتك مالا اصلا وانت مسافر احتجت الى مال وانت جاي اعطيتني فلوسي واعطيتني مثلا كذا، هذا لا اشكال فيه بيننا هديه. لكن اذا اقرضت شخصا ليس بينكما شيء قبل ذلك فاهدى اليك خلال المده قبل رد هذا اهدى اليك فلا تاخذ منه، او حملك على دابته فلا تاخذ منه، او صنع لك شيئا وهو يمتهن هذه الصنعه فلا بد ان تعطيه المال، حتى لو قال يا اخي والله انت خيرك علينا والله كذا، قل لا جزاك الله خيرا هذا، وان اصر فاعطه اياه باي صوره ولا تاتي به مره ثانيه. نعم. الهدية تكون بين يدي السداد، تكون بين يدي السداد، يعني هو انت اخذت قرض هترده بعد سنة تهدي مثلا هدية الشهر ده هدية الشهر الجاي وهكذا. انما لو كانت بعد قضاء الدين خلاص فانت بتقضي الدين بيبقى حسن، او قضيت الدين دلوقتي وبعد ذلك الرجل يحفظ لك الجميل، فسافر وجاب لك هدية او كذا يحفظ لك الجميل فجزاه الله خيرا. نعم. لأن هنا في الأولى فيها نوع يعني حيلة، نوع اشتراط وإن لم يجر به لفظ لكن قد يكون به عرف. نعم. وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا له حكم الرفع، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج. ومن أجل هذا أخواني العلماء اختلفوا في مسألة جمعية الموظفين، الجمعية المعروفة عندنا. طبعا الجماهير على جوازها والحمد لله وهذا هو الصواب، لكن حجة من منع من هذه الجمعية إيه؟ أنه نظر إلى ملحظ فيها ألا وهو ملحظ الانتفاع، فقال صحيح أنه قرض كل يأخذ ماله الذي أعطاه، ولكنه بصيغة ولو لم تكن صيغة مكتوبة إلا أنها أو مقولة، لكنها صيغة مشترطة ألا وهي أقرضك على أن تقرضني، أقرضك على أن تقرضني، كان هذا هو المعنى، أنا أقرضتك لتقرضني، وهذا ممنوع، فيكون في نوع انتفاع، أقرضك في شهر واحد على أن تقرضني في شهر كام؟ ستة، يبقى هذا في نوع انتفاع، فقالوا من هنا يمنع تمنع الجمعية لأن فيها نظر إلى هذا الانتفاع، والأصل أن القرض لا يكون في أي نوع انتفاع، ولكن الصواب أنها جائزة وأنها مباحة، ولا نضيق على الناس في هذا، فلا شك أنه أي متعاونين على بر وتقوى فإنه لابد أن يكون هناك ملحظ الانتفاع، ملحظ الانتفاع. نعم، نقطة الأفراح. أيضا نقطة الأفراح قد ينظر إلى هذا المنظور، يعني يقال أنه أنا أعطيك الآن وتعطيني بعد ذلك، بل يمكن نقطة الأفراح تكون أشد من هذه. ليه؟ ليه؟ لأن العرف جرى أنك ترد بأكثر، بخلاف الجمعية أنت تدفع ألف وهو بيدفع لك ألف. لكن نقطة الأفراح قيمة عليه، علينا مثلا بنا أطق الوقت بمئة جنيه وبجوز ابني بعد خمس سنين بيجهوني مثلا 200 جنيه وهكذا تبقى المعاملة على هذا الأمر، فقد يكون فيها نوع اشتراط عرفي. ولكن الصواب أيضا أن هذا جائز ولا إشكال فيه بإذن الله، لأنك مخير، يا ترد المئة جنيه يا ترد المئة وعشرين. وانت بتنظر أيضا لما ترد المئتين مش بتنظر إلى هذا، بتنظر إلى أنه سيأتيك 300 وهكذا، والناس بعضهم لبعض فيقيم على المساعدة، والمساعدة تختلف زمانا. يعني بديك 100 جنيه النهاردة، يعني مثلا يمكن بعضكم لو كان مثلا أبوه عنده لسه أبوه مثلا ما جوزش مثلا من 30 سنة، هتلاقي دفتر النقطة بتاع أبوك مثلا عبارة عن كله مثلا كده، ممكن يجيب له يعني 200 جنيه ولا بتاع. ليه أيام ربع جنيه والخمسين قرش والخمسة وسبعين قرش والحاجات ديت الزماني؟ فالناس يردون الآن باعتبار الموجود، فهو ساعدك وقت أن كانت 100 جنيه نافعة في باب معين، وانت بتساعده بمتين وقت ما يكون المتين ايضا يقومان بهذا، والا فلا احد يشترط ولا احد يلزم ولا احد يقاضي احدا في هذا ولا يعيب على احد هذا، فهو ايضا من الباب الايه، من الباب الذي يفتح ايضا امام الناس ولا يشدد على الناس هذا. فلا شك يا اخواني النهارده اللي بيزوج بيجيب اشياء كثيره، يعني مدين فيها، منتظر النقطه، يعني منتظر معاونه الناس، فهذا الحمد لله من الإرفاق بالناس ولا داعي للتشدد في ذلك. طبعا هي دين، طبعا هي دين، هي دين لأن قرض، هي ليس تبرع، ليس تبرعا، هي قرض أقرضك. نعم، وليس هبة وليس هدية. ها، لا هبة ولا هدية. نعم، في حوالة ايه؟ لا دي حاجة تانية، الحوالة دي حاجة تانية، الحوالة مش مشكلة، حوالة بيحول فلوسك بس هو بياخد اجراءات تحويل. امال ايه؟ ما اجراءات تحويل، ما هو اللي بيحول لك هناك او بمقتضى عقد مع البنك التاني، لان البنوك دي كالبنك الواحد، بينما تعامل كالبنك الواحد اصلا، فهو بياخد مقابل هذا عادي، زي ما نديك مثلا فلوس دلوقتي تروح توصلها لواحد في بلد تاني، لا شك أنك إذا اشترطت علي أجرا في الإيصال ما في إشكال، هذه أجرة التحويل. لكن لو هو لا يعطيك دي حاجة تانية، إنما هو الآن أنت بتعطيه المال وهو بيحوله إلى بنك في بلدك، فهنا يوفر عليك السفر، يوفر عليك مخاطر الطريق، فلو أخذ أجرة ما في إشكال. نعم، نعم، في ايه؟ لو كتب على ظرف فضية يرجع للعرف. لو العرف ازاي؟ لو ان كل الناس بتعطي على اساس انها هدية بس يقصدون الارجاع، يبقى لا عبارة كتب او لم يكتب. لكن لو انه كتب الهدية وليس هذه عرف المنطقة، فمعناه انه ايه؟ انه يقول لك هذه هدية لك لا اريد ايه؟ وده بقى بينظر للقرائن والحال وكذا الى اخره. يعني مثلا واحد ما عندوش حد يجوزه واعطاك وكتب لك هديه، خلاص صحيح الناس دلوقتي بتالف، اللي ما عندوش عرس يبقى عنده طهور، واخد بالك؟ اللي ما عندوش حد يجوزه يقول لك حفله طهور، وهو اللي ابنه متجوز بس بيطهره من اول وجديد. بس عايزين ايه؟ نمشي عشان الله يكرمكم، اللي يعني ضروريه ماشي. ها ها، احنا مش هنخلص، خلي بالك دنيا الناس كتير قوي. نعم، مسألة تحويل الرصيد هذا، لو بتحول الرصيد زي ما يسموه العطاير او كلام من ده، بيحولها خمسة بخمسة ونص او كلام من ده، لا اشكال في ذلك. وكذلك الكارت أبو 20 لو تاخده مثلا ب 20.5 أو 21 ما في إشكال، لأن الظاهر فهذا كله هي الخدمة، هو بيحولك مكالمات مش فلوس. أما مسألة الاستلاف صراحة هي اللي نفسي فيها شيء منها، لأنه بينص عليه بديك مثلا 2 جنيه ويخصم منك نص جنيه وهكذا، واخد بالك؟ ففي النفس منها شك، لا نجزم بالتحريم فيها ولا بالإباحة، يعني نحن نتوقف فيها، ففي النفس منها شيء نظرا للتصريح بالإيه بالمال فيها. ولأن القرض إنما هو عقد وفاق بالمحتاج وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوع الذي وتقرب إليه بدفع حاجته المقترض إلى الربح من المقترض، فيصير قرضا. طبعا الشيخ فوزان أيضا من الذين يتوقفون في مسألة جمعية الموظفين متوقف فيها، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر ويحذر منه ويخلص نيته في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي وهو التقرب إلى الله عز وجل بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال. فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب، يعني عقود التبرع أو الهدايا يا أخواني، أو القرض الحسن، أو البر بالوالدين، أو الصحبة الطيبة للصديق أو للزوج أو للزوجة، لا ينبغي الإنسان قط أن يرجع عليها دنيا. ولذا إذا تنكر لك صاحبك أو تنكرت لك زوجتك أو في هذا فلا ينبغي أن تعاتبه. وللأسف الشديد هذا خلق يعني ينتشر في كثير من الناس، يعني مثلا أنا أقف جنبك على اعتبار أنك صاحبي، أقف جنبك لله عز وجل بمقتضى الصحبة ومقتضى الأخوة وكذا وكذا، وبعدين بعد 10 سنين أنت قصرت معاي، تلاقي بقى الشريط يجي من الأول من الأول، أنا عملت معاك وعملت معاك وعملت معاك وعملت معاك أنا بس أقولكش كده، أنا رغوت أجر من الله بس أنا بأنبك يعني، واخد بالك؟ بعتتك أنا عملت وسويت وكذا، لا أنت خلاص عملت لله لا تعود إليه، لا تعود. وهذا خلق كثير بين الزوج والزوجة، بين الصاحب وصاحبه، بين كذا وكذا، هذا معروف. إذا امتنع هو أو قصر معك شيء تجيب له التاريخ القديم. الابن الآن إذا أبر والده في مرضه أو كذا راح كشف، والتاني مثلا مقصر شوية، أخوه التاني مقصر شوية، أول ما يروح كشفين ثلاثة عايز يجيب له عقد، يقول له اعمل لي شقة، اعمل لي نص فدان، اعمل لي مش عارف إيه، ويبدأ يغري الأب بكذا إنه يكتب له، وكأنه يعني خلاص ما حمل أباه إلا من أجل إيه هذا الأمر. وهذا غلط، الإنسان يريد جزاء البر من الله سبحانه وتعالى. تقولش بقى أنا عملت مع أبويا أصلا، أخويا كان سيبنا، وأنا عملت مع أبويا وسويت وكذا، وأنا والله اللي بجيب له العلاج وأنا اللي بعمله، أنت ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما في مسألة النفقة عليه لو تريد الرجوع من حق، أما مسألة البر انك تأجر نفسك بقى، يعني عايز نص فدان عشان كنت بتشيله للدكتور على كرسي انت وابنك او كلام من ده، وبتروح تديله الدواء مثلا في بالليل الساعة 2 بالليل، عايز اجرك على هذا؟ لا. اما ما تنفقه من كشف، من علاج، من ادوية، من كذا، فلو كنت تنوي الرجوع لا بأس، يعني تعمل كشف كده والاب مات، يا جماعة والله صرفت على ابوكم مثلا 5000 جنيه، بس انا ما كنتش بشعره ان بشيء عشان ما اختلفش قدامه، 5000 جنيه 5000 جنيه نزلوا من التركة، ما في إشكال طالما تنوي الرجوع. أما إذا أردت البر أيضا ولم تنوي الرجوع وعند القسمة تطاول عليك أخوك فقلت لا بقى كل واحد أولى بحقه، تعالى أنا بنزل 5000، لا يجوز. وفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إيه فقي، فمن فعل برا فلا يطلب جزاء بره، ومن أنفق يريد الرجوع فلا بأس بذلك. هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ بي ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ، زي ما قلنا أنه لو إيه لو ردها بدون اشتراط لا إشكال، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا بكرا يعني بعيرا يعني في سن معينة فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا يشجع يا إخواني الناس على الإقراض. يعني أحيانا حتى صاحب الزكاة، صاحب النهاردة الصدقة صراحة بقى صعب جدا، صعب جدا أن يحصل واحدا فعلا يعني يرجو أن تكون صدقته قد وقعت موقعها فيه. كذب الناس وتدليس الناس وجحد الناس للحقوق جعل حتى أصحاب الصدقات والزكوات يعني في حرج وضيق، فضلا بقى أن يقرض. ما هيقرض مين دلوقتي؟ هيقرض مين؟ يعني أكثر الناس لا يفي ويتطاول وغير ذلك، لأن الناس اليوم لا يرجعهم حتى إيصالات الأمانة ولا الأوراق المكتوبة. ولهذا إذا وجد إذا لام الواحد الغني لما لم يقرضني فقل له لوم نفسك أنت أصلا، هل أخذت قرضا فرددت في موعده وأحسنت الرد؟ يعني واحد مثلا أخي مثلا عنده 10-15 ألف جنيه حطهم في بيت لزنقة ولا كده، لما يجي له أخ فاضل كويس عايز 5000 هو هيفرح، خد الخمسة طالما هيجيبهم آخر الشهر مش مشكلة، مش محتاجهم إلا بعد 6 شهور. لكن هو بيعطيهم الخمسة وبينوي الصدقة، ما هو هيعمل ايه؟ هيفضح نفسه، ما هو يا ما تديش يا تفضح نفسك، واخد بالك؟ نعم. وهذا من الكريم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بدل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما، خلي بالك، إذا بدل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض بأن كان من عادات المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض فلا مانع من قبوله لانتفاء المحظور. يعني بينهما هدايا، بينهما انتفاع، انت جاري ودايما اي حاجه في البيت، انت كهربائي صنايعي سباك اي حاجه في البيت بتعملها لي. يعني مثلا احنا عندنا مثلا جار عنده مكنه طحين، الجار بتاعنا ده اللي عنده مكنه طحين دوت ما للحي كله لا ياخذ مالا، يبيض يطحن الحي كله بدون مال. هذا الرجل اقترض مني شيئا الان، ها، واعطيت الارز كعادته بيضه بدون مال، هذا لا اشكال. ليه؟ لان هذا جاري بيني وبينه قبل القرض. انما بقى اعطي له قرض وليس بينه وبينه ذلك وهو بيحاسبني بالضبط واعطيه، فيقول لا لا والله انا خلاص انت جزاك الله خير انت خيرك علي، او ما اجيب له بقى البياض بتاع ابويا والبياض بتاع اختي والبياض بتاع بالمره بقى انا ما نخلص الايه. هذا لا يجوز. ثم انه يجب على المقترض الاهتمام باداء ما عليه من دين القرض ورده الى صاحبه من غير مماطله ولا تاخير حينما يقدر على الوفاء، لقول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة. إيه والله. ولهذا شوفوا يا أخواني الزبير بن عوام ماذا قال، والحديث عند البخاري في وقعة الجمل لما دعا عبد الله بن الزبير وقال لعبد الله بن الزبير قال ما أراني اليوم يا بني إلا أقتل مظلوما وإن أكبر همي لديني. فلازم الإنسان يهتم لهذا يا إخوان ويكون مهموما بالدين، ما ينتظر أن صاحب الدين يخبط عليه. ليه تضطر أنه أخوك وقد أعطاك يا أخي يريد الإحسان إليك أو كذا، ليه تضطر أنه هيخبط على الباب المرة دي وبعدين هيبدأ يتحايل أنه يأخذ فلوسه وبعدين يبدأ يتضايق وبعدين تختلفه وبعدين بعد ذلك كل واحد بقى. طب ليه؟ ليه تضطر إلى هذا؟ حتى لو ما عندك استطاعة أن ترد في الموعد اذهب اليه وقول له جزاك الله خير، والله انا مش عارف اعمل ايه، والله انا بحاول، والله انا بعمل كذا وكذا وكذا وسامحني. فقد يكون كلامك هذا مريحا له، لكن تترك بدون اي شيء لا شك ان هذا يعني قد يضيق نفسه منك. الشيخ يقول وفي شأن، وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معه بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرض قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس، حتى ضاع المعروف إيه بين الناس، زي المثال اللي بيقولوه أظنه كذبا يعني، وإن كان واقعه قد يعني يقول بواقع الحالة ده موجود، زي اللي بيسلف واحد وقال له تعالى بوس إيدي، فبيقول أنت هيبوس إيدك ليه يعني؟ ليه يعني؟ فقال لنا هبوس رجله بكرة. هذا الواقع بيقول كذا يعني الله أعلم هو يعني حصل أم لا، الناس يتنقلون، لكن على كل إحنا ما حبش ننقل شيء لمسند فنقول، ولكن يجوز رواية الموضوع مع بيان وضعه فنقول إذا كان هذا موضوعا يعني، ولكن هو الواقع كده فعلا، هو الواقع إيه؟ الواقع هو كده، هو الواقع فعلا كده. نعم طيب نقف عند أحكام الرهن.